بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زي ما اتفقنا محاضرة تبقى دفاعيات في العهد القديم. كلكم عارفين أن العهد القديم للأسف مجال للتشكيك من ناس كتير، مع أنه كلمة الله والمسيح له كل المجد دافع بشدة عن حق الإنجيل وكتاب المقدس، بالذات العهد القديم لما قال السماء والأرض تزولان لكن كلمة من كلامي لا تزول، وقال فتشوا الكتب، وكان كل ده على الكتب العهد القديم لأن ما كانش فيه كتب عهد جديد. والرسل قالوا تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، وبرضو بيتكلموا عن كتب العهد القديم. إذن أي تشكيك في العهد القديم هو تشكيك في المسيحية كلها، ومن هنا ضرورة الدفاع عن القضايا المثارة بالذات على الميديا المفتوحة دلوقتي في التشكيك في العهد القديم. من ضمن القضايا الساخنة اللي ناس كتيرة يعني بتلخبط ولادنا بيها هي فكرة أخطاء رجال الله. رجال الله نقصد بيهم الأنبياء والرسل، وبالذات في العهد القديم بنقولهم الأنبياء. هل طبيعي أن ربنا يتكلم عن خطأ لأبونا إبراهيم أو خطأ لداود النبي أو خطأ لموسى النبي؟ في ناس لا تقبل هذا الفكر أو بتاخدها من منظور آخر، هم دول الناس اللي انتوا هتمشوا وراهم، اللي عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، وكأن حياتهم كلها ما فيهاش غير الغلطة اللي ركزوا فيها. فيعني من ضمن الأسئلة اللي بتطرح على الميديا، هل يليق ان الإنجيل يحكي أخطاء مشينة بتفاصيلها تخص رجال الله؟ أو يجي تهكم آخر يقول وهل يختار الله أنبياءه دايما ورسله من الخطأ، من الناس الخطأ؟ من هنا تعالوا نراجع القضية كلها من ناحية رجال الله وأخطائهم، وهل ده يعني يهز صورة الكتاب المقدس ولا يدعمها. بداية الكلام عاوز أفكركم بقاعدة قالها الكتاب المقدس، والقاعدة دي أغلبكم حافظينها. الإنجيل أعلن إعلان مهم جدا، أنه في منظور الله له كل المجد، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. دي حقيقة مسجلة في المزامير، وعدها القديس بولس بإلحاح في روميا عشان يحكي ضرورة الخلاص بمخلص ليس من فقط من البشر. البشر ما يقدروش، ليه؟ مفهومش حد بريء. وهنا بشكل مطلق، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يقول مرة تانية الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. أغلق على الكل تحت الخطية، يعني ما فيش بني آدم طلع من كلمة الخطية دي، عشان يبقى الخلاص بالله المتجسد، الإله الذي بلا خطية وحده يتجسد من أجل خلاصنا. وعشان كده المسيح الوحيد اللي بلا خطية، الوحيد المعصوم من الخطأ. من منكم يبكتني على خطية؟ لأنه ليس إنسان فقط بل هو الله المتجسد. دي قضية أساسية في فهمنا للإنجيل. وبالتالي لو قلت آدم تقول نوح تقول إبراهيم تقول إسحاق تقول يعقوب تقول موسى تقول داود تقول دانيال، دول بشر، وطالما بشر يبقى ما هماش صالحين بصلاح مطلق، دول كلهم بيعملوا أخطاء. قديس بطرس في رسالته الأولى يقول المسيح تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة. يبقى المسيح هو البار الوحيد، والأثمة هي عموم البشر، مولودين بخطية آدم، بخطية جدية، ونفعل كلنا خطايا بإرادتنا. يبقى المسيح هو البار وتألم من أجل الأثمة. نقطة تانية، الكتاب المقدس أعلن خطة الله في الاختيار. يعني إيه؟ لما حد بيختار حد بيبقى عنده ما يسمونه مواصفات أو كرايتيريا. اللي بيختار حد لشغله بيختاره منطبق على احتياجاته. يطلع أن ربنا له المجد أعلن أنه يختار الضعفاء والخطأ، بيختارهم. تعالوا نسمع النص اللي قاله قديس بولس في كورنثوس الأولى أول إصحاح. اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، إذا لو قلت على أي نبي من الأنبياء إن ده راجل قليل التعليم أو جاهل الحياة، ده لا يسيء إلى الله في شيء، لأن ربنا بيختار ويشتغل بيه ويطلع حكمة مش عند البشر. فما تقول إن عاموس ده كان راجل زي الفاعل كده جاني جميز، أيوة، بس روح اقرأ سفر عاموس تكتشف إنه في حكمة عالية جدا إلهية. يبقى واضح إن عاموس كإنسان بقدراته الضعيفة ما يعرفش يكتب كده لوحده، اختار الله ضعفاء العالم. ضعفاء يعني الضعيف يغلط، الضعيف يتكعبل، الضعيف مش بعيد عنه أبدا الأخطاء، الضعيف ده زي طفل متوقع منه أنه ما يعملش كل حاجة صح. اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، اختار الله أدنياء العالم. هذه كلمة أصعب وأصعب، لأنه هنا الدناءة كلمة صعبة، لأنها تدل على صفات مش مقبولة حتى عند الناس، والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود. يبقى الاختيار الإلهي لا يعني أن الإنسان المختار أنه يقوم بمهمة عظيمة زي أنه يكون نبي أو يحمل نبوءة للبشر، ده مش معصوم من الخطأ، ده كمان مش أفضل الناس، ده هو ضعيف وهو جاهل وهو مصدرة وهو غير موجود نكرة وهو أحيانا دنيء، يعني له أخطاء. لكن طبيعي أن ربنا بيشتغل بالناس دول مش بشرهم، لا طبعا، بيتحمل ضعفاتهم ويصلح في أخطائهم، لكن الرسالة اللي هيحملها هي رسالة نقية تماما لأنها من الروح القدس. كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، عشان لو واحد بيرفكت، واحد 10/10، طب ما هو هيعتبر أنه له فضل على ربنا، أو هيعتبر أنه هو بقدراته الطبيعية قدر يغير في الكون والناس. لكن وهو ضعيف زي موسى ولا زي داود، هو متأكد ان الشغل ده ينسب لله مش ينسب لنفسه، ودي قضية هامة جدا في الكتاب المقدس. ومنه أنتم بالمسيح يسوع، يعني ايه؟ بيرجعنا بقى القديس بولس، زي ما اختار الأنبياء والرسل من البشر الطبيعيين اللي ليهم أخطاء، الدور علينا، ربنا اختارنا نبقى أولاده. طب ما احنا عارفين ان احنا ضعفاء وجهلة، وصرنا مختارين في العهد الجديد عشان يتسجل أسماءنا في السماء ونشارك ربنا شغله، شركاء الروح القدس. مش بنقول شركة الروح القدس، طب على أي أساس؟ لأننا مختارين. طب مختارين إزاي؟ ما احنا وحشين. أيوة وحشين، وهو بيصلح في الوحاشة دي. من هنا نفهم قضية هامة جدا في الكتاب المقدس، أن ربنا عاوز يعلن عن نعمته. الكتاب المقدس أو الإنجيل عموما هو الخبر المفرح، good news، الأخبار الحلوة. إيه؟ معانا لو الأخبار الحلوة إن في ناس حلوة جاهزة ربنا بيشتغل بيها، دي مش أخبار حلوة بالنسبة لي. طب أنا وحش بقى أنا منفعش. الأخبار الحلوة إن نعمة ربنا هي اللي ليها كل الفضل. الخبر الحلوة إن نعمة ربنا ممكن تشتغل بواحد مليان عيوب وتطلع منه حاجة حلوة قوي. هو ده الخبر الحلو، هو ده أساس الإنجيل. إذن مفهوم النعمة هو ده الأساس في الكتاب المقدس كله. الله أنعم علينا بالخلق، الله أنعم علينا بالوجود، الله أنعم علينا بالتشبه به، نحن صورته ومثاله، الله أنعم علينا بالغفران بالفداء، الله أنعم علينا أن نكون رجاله وأولاده، الله ينعم علينا بالحياة الأبدية. إذن الخبر الحلو كله تحت عنوان كبير اسمه إيه؟ النعمة. فمن هنا بنحب الإنجيل، لأنه مش بيقول لنا بس أنتوا وحشين، ما احنا عارفين احنا وحشين، إنما الإنجيل بيقول لنا عندنا الحل، والحل مش عندكم، الحل هو نعمة ربنا. فقال لي ده بولس بيقول كده، تكفيك نعمتي. لما بولس حس أنه ضعيف قوي في وقت وأنه مريض ومش عارف يغلب مرضه، قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي كي تحل علي قوة المسيح. فالقديس بولس، هذا القديس المعروف بالإنجازات، والحقيقة كان إنسان ضعيف ودنيء، بمعنى أنه كان مفتري، كان مجدف، ده كلامه عن نفسه، لكن ربنا اختاره وتوبه وطلع منه إناء مختار وعمل به خدمة عظيمة جدا، وفضل فيه ضعفات زي الأمراض عشان نعمة ربنا تبان. يقول بعدها، لذلك أصر بالضعفات والشدائد والضرورات والاضطهادات والضيقات، بداية بالضعفات. إذا القديس بولس ما قالش أنا قوي مش محتاج حاجة، بولس نفسه أكد لنا أنا لسه ضعيف وقوة ربنا هي اللي بتشتغل فيه، وده يعم وينطبق على كل الأنبياء، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. من هنا يجي تعبير مهم قوي يخلينا نتفهم ليه ربنا بيشتغل برجال وسيدات في العهد القديم أحيانا فيهم أخطاء. كلمة تفاضلت نعمة ربنا، تفاضلت منها الفضل لنعمة ربنا، وأن نعمة ربنا غنية قوي، كريمة قوي، سخية قوي، فالفضل ليها كبير قوي. فيقول بولس كنت قبلا مجدفا مضطهدا مفتريا. اللي عاوز يدور في حياة بولس على أخطاء ده هيلاقي إيه؟ يعني لستة أخطاء يمكن أوحش من أغلب الموجودين في عصره. طب هو ده رسول عظيم عندنا ليه؟ لأن الكتاب المقدس لا يتغافل الحقيقة أن البشر كلهم فيهم خطيئين. كنت قبلا مجدفا مضطهدا مفتريا ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان وتفاضلت نعمة ربنا جدا. هي الجملة دي تتقال على كل رجال الله. يعني موسى هيقول في السماء تفاضلت نعمة ربنا جدا، داود هيقول كده لأنه مع أخطائه المعروفة في فضل كبير قوي للنعمة أنه يغير فيه ويصلح فيه ويعطيه غفران ويتقبل توبته ويكمل رسالته بعد ده كله. تفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. يبقى اللي في العالم ده إيه؟ دول خطاة بدون استثناء. المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. إذا القديس بولس وهو رسول عظيم يضع نفسه في مرتبة نمرة واحد في الخطاة. يبقى مش بس بنتكلم عن أخطاء رجال الله، ده احنا بنتكلم عن أنه بعض رجال الله سباقين في الخطأ، بمعنى كانوا خطأ أو خطاة أكتر من غيرهم، لكن نعمة ربنا عدلتهم وصلحتهم وطلعت منهم ناس لهم رسالة. لكني رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات مثالا للعتيدين أن يؤمنوا بي للحياة الأبدية. يبقى المسيح بيظهر أناته، ربنا بيظهر طولة باله، ودي مهمة قوي لينا لما نشوف يا طولة بالك يا رب مع موسى. طب خلاص يبقى أنا كمان لي أمل، لأن أنا شايف موسى إنسان زيه بيغلط وربنا بيصلح فيه وبيطول باله عليه، بتديني أنا أمل، بتديني رجاء. قديس بولس برضو قال أنا باخده كمثل صارخ لفكرة أنه إزاي إنسان يبقى صاحب رسالة زي الأنبياء والرسل وهو إنسان مذكور له أخطاء وأخطاء شديدة. فيقول آخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا. ويمكن بعضكم عارف أنه السقط يعني الطفل اللي إيه أمه سقطته، يعني بالنسبة لليهود ده نجاسة، وبالنسبة للناس كلها ده حاجة كده إيه لا ترقى أن يكون بني آدم، يعني في ذهن ناس كتير قوي. هو اعتبر نفسه من النوع ده، قال كأنه للسقط ظهر لي أنا، أنا أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا أن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، نعمته المعطاة لي لم تكن باطل. أنا تعبت أكتر منهم جميعهم ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. إذن أول ما نقول أخطاء رجال الله مخنا على طول يروح في نعمة ربنا، وده قصد الإنجيل أن يذكر لنا أخطاء ناس إحنا بصل لهم بإعجاب دلوقتي لكن هم أخطأوا، لكن نعمة ربنا هي اللي ليها كل المجد والفضل. فأشعية 6 واحد من الأنبياء المشهورين في العهد القديم لما شاف المسيح في مجده في رؤيا قال ويل لي لأني هلكت، واعترف أنه قال أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. طيب كده بما أنك نجس لا تصلح؟ لا، حصل حاجة عجيبة في اللحظة دي. طار ملاك خد جمرة من على المذبح مس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ دا الثالوث الأقدس بيقول من يذهب من أجلنا؟ مين هيتكلم بلسان الله له المجد؟ هيبقى نبي معتمد من ربنا. طب ده هو لسه بيقول قبلها بآيتين أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين، بس في نعمة في مس الشفتين، في جمرة نار، في عمل إلهي في التطهير، في الإفخارستية في العهد الجديد اللي بتصيرنا هياكل مقدسة. قلت ها أنا ذا أرسلني. صار أشعياء بمثابة رسول، كان لأنه نبي ويحمل رسالة من السماء رغم أنه أعلن أنه إنسان نجس الشفتين. نقطة تانية مهمة في موضوعنا، أنه أخطاء رجال الله هي مدرسة للتلمذة الروحية. بمعنى احنا ابتدينا كلامنا وقلنا لو رجال الله معصومين من الخطأ احنا بننفصل عنهم، لان احنا كلنا عارفين ان احنا خطاة وضعفاء. انما لما بشوف انه شخص ربنا اختاره لرسالة عظيمة وفي ضعفات واخطاء مش قليلة وبعضها استمر لاخر حياته، انا بتعلم دروس، ودي مهمة جدا هنا. بمعنى رجال الله الذين يخطئون بيشرحوا لنا حاجة مهمة قوي اسمها الضعف البشري. الحقيقة اللي لازم نعترف بيها انه احنا بنغلط ومحتاجين نعمة ربنا، محتاجين رحمة ربنا، ومن غيرها مفيش فايدة فينا. اذا هنا شرح الضعف البشري، بمعنى هو ليه موسى تنرفز مع انه كان بطل نرفزة بقاله سنين تعلم طولة البال والحلم، لكن في لحظات اتنرفز. طب ما انا بتعلم انه مهما العيب راح مني، لا خلي بالك ده طبع قديم ممكن يرجع لك. ولما داود هذا الرجل المشهور بالمزامير والعشق الالهي يهمل في مزاميره ويريح جسده بزياده وبعدين يقع في زنا وفي مؤامره قتل، ايه ده بقى؟ ده يورينا ضعفات البشر وازاي انا اهرب منها بقى. الكلام ده كتب من أجلنا عشان يقول لنا خلي بالك أقوى منك ووقع، أشطر منك واتضحك عليه، فأنت لازم تكون واعي. إذن في مدرسة هنا كمان، المدرسة دي بتشرح لي قد إيه ربنا يعني له فضل وله طريقة في تخليص وخلاص كل أولاده. زي ربنا يشد ويرخي، يطبطب قوي ويأدب قوي كأب مثالي، ينذر ويؤدب من أجل خلاص أولاده. ثم ربنا هو المربي، هو اللي بيربي البشرية كلها، فزي ما بيربي الناس دول وطلع منهم قديسين وأنوار في السماء، نجوم في السماء، طب ما احنا بنتعلم في المدرسة دي، المدرسة اللي جزء أساسي منها هي أخطاء الذين سبقونا ولكنهم سبقونا للسماء كمان في الآخر. ده كمان يدينا رجاء غير محدود. بمعنى ايه؟ انا مش عارف ازاي ممكن مسيحي يقع في اليأس وهو عنده قصة زي داود، ولا قصة زي بولس الرسول، ولا قصة زي موسى النبي اللي قتل في يوم من الايام، ولا قصة زي اللص اليمين. طب تيأس ازاي؟ ما هو الناس دول ما كانوش يعني صالحين بطبعهم، لكن بنعمة ربنا قبلوا وصاروا قديسين، يبقى في رجاء عالي جدا. إذن هي مدرسة للرجاء. كمان بتديني خوف مقدس. ليه؟ بعض المختارين زي شاول الملك، زي يهوذا الإسخريوطي، هلكوا. ليه؟ لأنهم لم يتجاوبوا مع نعمة الله، لأنهم أصروا على الشر وكملوا فيه بعند، وقفلوا دنهم وعينيهم وقلبهم عن صوت ربنا خالص، مع انهم كانوا مختارين. طب ما دي مدرسة. كان الطبيعي ان شاول الملك يتحسب من رجال الله في العهد القديم، كان من الطبيعي ان يهوذا الاسخريوطي يتحسب من ال 12 تلميذ، لكنهم سقطوا عن الاختيار بسبب اهمالهم. ده يديني انا خوف مقدس، بمعنى حرص حذر شديد، بمعنى تمسك بالإيمان والرجاء لآخر العمر. كمان بيحصل مبالغات في تحليل بعض الأخطاء. يعني بعض الأخطاء المذكورة في العهد القديم بالذات، لما تحلل الخطأ حاول تحلله أيضا من ضمن الإطار العام للموقف. يعني في ناس تتريق على أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم ده أبو الإيمان، ده راجل محبوب جدا عند ربنا، ده واحد خد لقب خليل الله، صديق الله القريب إلى قلبه. اكمنه خاف وسمع كلام مراته وخد هاجر. طب انت عارف زمن ابونا ابراهيم ده كان العادي جدا عند كل الشعوب المحيطة، ان الجارية اللي بتخدمهم يحق للرجل ان يجيب منها عيال عشان يضمن حقوق الارض. العرف كان كده، احنا مش بنقول ان ده الصح، ودي لها يعني جولة اخرى لما نتكلم عن تعدد الزوجات او عن مركز المرأة في العهد القديم، كل ده هيتقال في المؤتمر. انما ابونا ابراهيم راجل شايف انه افضل الناس، مفيش زنا هنا حسب مفهومهم المتعارف عليه، انه ده طبيعي. كمان ما تنساش ان امنا سارة هي اللي قالت لابونا ابراهيم هات لي عيال من هاجر، ما كانتش دي رغبته، كان هو بايمانه منتظر ربنا يتدخل بمعجزة حتى لو فات على جوازه 40 سنة. إذن هنا لما نقعد نتهكم على ابونا إبراهيم كأنه عمل حاجة فظيعة، ارجع الأول 4000 سنة، لأنه 2000 سنة قبل الميلاد، وشوف الدنيا ماشية إزاي. أنا مش بقول أنه لازم ابونا إبراهيم يعمل زي الأمم، لكن ده أفضل الناس كانوا بيعملوا كده عادي، وابونا إبراهيم مش عاوز يعمل كده. من إلحاح مراته عمل كده، غلط. لكن تعال نحط الغلطة في إطارها الطبيعي عشان ما نبقاش وإحنا بنتكلم يعني بنبص لهم كأنهم أجرموا، والحكاية ما كانتش بالحجم ده. مثلا واحد زي يونان النبي لما هرب إلى طرشيش، يونان النبي راجل نبي يهودي عارف كويس إن رسالته تجاه شعبه، والطبيعي إنه مدرك إنه مسؤوليته الأولى هي شعبه، وهذا الصوت العجيب الإلهي اللي جاي يقول له اذهب إلى نينوى ما حصلش مع الناس اللي قبل منه، فهي رسالة عجيبة غريبة جديدة، ما كانتش سهلة على واحد دايما باصص للأمم على أنهم نجاسة وما يقدرش يتعامل معاهم ومتبرمج البرمجة دي. ويمكن اللي قرب لنا الصورة لما بطرس الرسول في العهد الجديد وبعد عشرة مع المسيح 3 سنين وعارف ان المسيح بيتكلم عن خلاص العالم كله، برضه في قصة كارنيليوس يعني كان متأزم جدا. فهنا لما اسمع ان يونان هرب لطرشيش ما قعدش انهال عليه ازاي وازاي ما بيسمعش كلام ربنا، بالراحة شوية، لانه هو التركيبة بتاعته كلها كانت بعيدة خالص عن فكرة خلاص الامم. لكن ربنا استخدم حياة يونان وهذا الخطأ وهذا الضعف من أجل رسالة أكبر. لكن يونان ظل رجلا صالحا وقريب لربنا، فبلاش الخطأ يهول قوي لأنك مش حطه في الإطار الطبيعي اللي تقدر تتفهم بيه المشكلة. كمان في قاعدة تاني، هل ربنا لما يشوف المختارين بتوعه رجاله يخطئوا يغض النظر عن خطأهم اكمنهم رجالته؟ اطلاقا. إلهنا إله عادل وبيحب الحق وبيزعل من الغلط وما عندوش محاباة الوجوه. يعني ايه؟ مش اكمن موسى النبي خدمه كتير قوي يبقى موسى مهما غلط معلش نفوت له، لا لا مفيش كده. مش اكمن داود قايل مزامير وعلمنا العبادة من العهد القديم بشكل رائع جدا وأخلص جدا في حب ربنا، يوم ما يغلط نفوت له؟ مفيش كده. يبقى لا يسيء لله ابدا انه لما الكتاب يذكر اخطاء الانبياء انه في تاديب لهؤلاء الناس. يعني في قصه داود مثلا ناثان النبي وبخه بشده ولقينا انه في عقاب شديد، يقول الكتاب الامر الذي فعله داود قبح في عيني الرب. يبقى مش كل اللي بيعمله داود بيعجب ربنا طبعا. يعني ايه تاخد مرات صاحبك؟ يعني ايه تتآمر لقتل صاحبك؟ قبح في عيني الرب. ومن هنا كان في عقاب. لما نروح لموسى النبي في تثنية في اخر شهرين قبل انتقال موسى، بيقول لليهود وهو صعبان عليه الرب غضب علي بسببكم. لو تذكروا حكاية ضرب الصخرة مرتين كان متنرفز، لأن الناس دي تنرفز بلد، اليهود كانوا متعبين جدا، فخرج عن شعوره دي مرات قليلة قوي، وتصرف بطريقة ما فيهاش احترام وتمجيد لله، وضرب الصخرة مرتين، قال لهم ربنا غضب عليا بسببكم، ولم يسمع لي، لأنه فضل موسى يقول له طب معلش أدخل كنعان، قال له لا. إذن موسى النبي هذا الرجل العظيم جدا والمحبوب جدا، إنما ربنا عقبه ما دخلوش كنعان، دي ما تأثرش على أبديته ومكانته في السماء، لكن كان في عقاب زي ما في عقاب لداود. شمشون مش ده مختار من بطن أمه؟ مش ده نذير الرب؟ مش ربنا اشتغل معاه؟ لكن ربنا لم يعفيه من تأديب وعقاب شديد جدا بسبب تهاونه في موضوع دليلة ده، أو إن هو كان متساهل جدا في علاقاته، فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه. طب يا رب مش ده الرجل اللي انت اخترته يتبهدل البهدلة دي؟ معلش، ما ده تأديب إلهي. إذن ربنا مش لما يشوف رجالته بيغلطوا يعني دول يعني يغطي على غلطهم، لا، دول بيتأدبوا تأديب شديد، لكن عينينا بقى على الحياة الأبدية. كل دول لأنهم بالتوبة بالجهاد المقدس بخوف الله اللي دخل قلبهم بياخدوا مكانة كبيرة في السماء، رغم أن أخطأهم على الأرض قوبلت بتأديبات. لو كملنا في الاتجاه ده هنفتكر مثلا ربنا أدب يونان بالحوت، هو يعني لما قال له لا مش هروح طرشيش ربنا سكت. ربنا أدب داود بموت بعض أولاده، ودي حاجة كانت سهلة. ربنا أدب أيوب بتجربة لأنه كان يرى نفسه وكأنه أبر من الله. ربنا أدب شمشون بالعمى وبالذل اللي شافه. إذن لما بنتكلم في أخطاء رجال الله ليه ننسى موقف الله من أخطائهم؟ موقف الله من أخطائهم كأب بيأدب عياله، في بعض الأخطاء بيدافع لأنها كانت أخطاء تقدروا تقولوا ضعفات بسيطة على اعتبار مش هيغلطوها تاني، وفي أخطاء بياخدوا عليها تأديبات وعقابات شديدة. يعقوب اللي كذب على إسحاق واللي سرق حاجة من عيسو، هو ده يعقوب ما تأدبش، ده خد تأديبات شديدة جدا. ده فقد رحيل وفقد يوسف واتعمى في نظره وتألم كثيرا جدا، لأنه كان في عقاب إلهي على التجاوزات اللي عملها ابن يعقوب. إذن أحباء الإنجيل واقعي، لو كان الإنجيل بيكلمنا عن فئة من البشر ما بيغلطوش، إحنا كنا نتعلم إيه؟ كنا نتعقد، كنا نقول خلاص يبقى الخلاص مش لينا، ده للناس دول اللي ما بيغلطوش. إنما دلوقتي الخلاص أقرب لينا جدا لأن إحنا بنغلط زيهم، وعرفنا طريق التوبة عن طريقهم، وتمتعنا برحمة ربنا وطول باله من خلال القصص بتاعتهم. بصراحة ما كناش هنصدق الإنجيل لو قال لنا اللي ربنا بيختاره ما بيغلط. بصراحة كده كنا هنقول يبقى ده مش بني آدم عادي، يمكن ده ملاك بقى. لكن بما أنه إنسان، إذن طبيعي ومتوقع أن يكون له أخطاء، وده يقرب الإنجيل لواقعنا ويخلينا حاسين هو ده المنطق الطبيعي، أنه كإنسان يغلط وربنا يصلح طالما هذا الإنسان بيتوب. كمان الإنجيل بيعلن أن الحل مش في الشطارة البشرية، الحل في القداسة اللي بتاخدها كنعمة قصاد التوبة والجهاد. فالإنجيل واقعي بيقول ربنا يقدس أولاده إن قبلوا الإيمان والتوبة وقبلوا التقديس بالروح القدس، لكن بطبيعتهم بعد الخطية الجدية بعد آدم وحواء ليس بار ليس ولا واحد. فالقداسة هبة وعطية من الله للقديسين اللي جايين عن طريق التوبة والجهاد. عشان كده القديس بولس يقول قاعدة مهمة، أو يقول كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعدية بما في الكتب يكون لنا رجاء. ده بالضبط اللي احنا عاوزين نقوله بقى، ان اللي اتكتب ده اتكتب عشاني، عشان اتعلم الصبر، صبر الله والتعزيات الإلهية للتائبين، ويبقى عندي رجاء انه ربنا مش هيسيبنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.